أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأول، إن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا. كان الكلام في اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. قلنا هل تحريم المعاملة يقتضي بطلانها وفسادها أو لا؟ قلنا يقع البحث في شقين: الشق الأول النهي عن السبب، الشق الثاني النهي عن المسبب. أما بالنسبة إلى الشق الأول تحريم السبب، المعروف أن تحريم السبب لا يقتضي تحريم المسبب ولا يقتضي بطلان المعاملة. ويقع الكلام في الشق الثاني، وهو أن تحريم المسبب هل يقتضي البطلان والفساد أو لا. هذا ما نبحثه اليوم إن شاء الله. السيد الشهيد قدس سره يذكر دليلين. الدليل الأول منسوب للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، كما نسبه إليه كتاب تهذيب الأصول. الدليل الثاني للميرزا النائيني قدس سره. السيد الشهيد يناقش كلا الدليلين ويبطل أن تحريم المسبب يقتضي بطلان المعاملة. النتيجة النهائية: تحريم العبادة يقتضي بطلانها، بينما تحريم المعاملة لا يقتضي بطلانها، سواء كان التحريم قد توجه إلى السبب أو قد توجه إلى المسبب. نذكر الدليل الأول المنسوب للشيخ الأنصاري قدس سره. يقول هكذا، احنا نتكلم الآن في الشق الثاني، وهو أن تحريم المسبب، لأن السبب العقد الإيجاب والقبول، المسبب الأثر الناشئ من الإيجاب والقبول كالملكية والزوجية الناشئة من الإيجاب والقبول. يقول صاحب هذا الاستدلال الأول وهو الشيخ الأنصاري على ما نسب إليه، يقول إن تحريم المسبب يدل على مبغوضية المسبب، فإذا حرم الإيجاب والقبول عند بيع المصحف للكتاب للكافر فهذا يدل على مبغوضية ملكية الكافر لكتاب الله تبارك وتعالى. إذن تحريم الملكية، تحريم المسبب يدل على مبغوضية المسبب. ومن الواضح أن الشارع إذا أبغض ملكية الكافر للمصحف، إذا أبغض ملكية المسبب، حينئذ لا يمكن أن يحكم الشارع بصحة الإيجاب والقبول الموجبين لتحقق تلك الملكية. لماذا؟ لأنه يلزم التهافت، الشارع يبغض الملكية، ومن جهة أخرى يحكم بصحة الملكية، هذا غير معقول. إذن خلاصة المطلب، إن النهي عن المسبب يكشف عن مبغوضية المسبب لدى الشارع، فإذا كان المسبب مبغوضا عند الشارع لا يمكن أن يحكم العاقل بصحة تلك الملكية، وهذا معنى البطلان، أن مثل هذه الملكية باطلة عاطلة. واضح إن شاء الله تقريب الاستدلال. المناقشة لاحظ دقتها، لاحظ الدقة. السيد الشهيد يجيب يقول: تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، تملك الكتاب لكتاب الله يتوقف على أمرين. الأمر الأول الإيجاب والقبول، فإيجاد المتعاملين للسبب يعني للعقد للإيجاب والقبول، هذا هو الأمر الأول. لا يقع البيع من دون إيجاب وقبول، سواء لفظيين أو قلنا بالبيع المعاطاتي. الأمر الثاني جعل الشارع للمضمون، يعني جعل الشارع للملكية التي هي مضمون المعاملة في مثالنا. إذن صحة الملكية تتوقف على أمرين: الأمر الأول إمضاء السبب الإيجاب والقبول، الأمر الثاني إمضاء المسبب، إمضاء الأثار، إمضاء المضمون وهو الملكية. أحيانا الشارع يبغض الملكية فهو يكره ملكية الكافر لكتاب الله فينهاك عن الإيجاب والقبول، يقول لا توجد المضمون بإيجاد العقد، فهو يكره إيجاد المسبب عن طريق إيجاد السبب، فيأمرك بإعدام المسبب عن طريق إعدام السبب، يأمرك بإعدام الملكية عن طريق إعدام الإيجاب والقبول. هذا أمر عقلائي، يقول لا توقع الإيجاب والقبول بينك وبين الكافر على كتاب الله. لكن لو افترضنا أنك عصيت وخالفت وأوقعت الإيجاب والقبول، حينئذ قهران الشارع يحكم بالملكية. لماذا؟ لأنه لو لم يحكم بالملكية سيخرم قانون السببية، أن الإيجاب والقبول سبب والملكية مسبب، فإذا أوقعت السبب تحقق مسبب. واضح ولا؟ هكذا في مثال الظهار، الشارع يقول أنا أكره البينونة والفراق بين الزوجين الحاصلة من الظهار، فلا توقع الظهار، يحرم عليك أن تقول لزوجتك أنت عليك ظهر أمي. فإذا يكره المسبب الفراق والبينونة، عن طريق الاتيان بالسبب الظهار، لكن لو خالفت وعصيت وظاهرت الزوجة وقلت أنت عليك ظهر أمي، تتحقق البينونة أو لا؟ الجواب نعم، لأن الظهار سبب والبينونة مسبب. واضح ولا؟ إذا هذا الاستدلال المذكور لا يتم. ما هو لب الاستدلال؟ إن تحريم المسبب يدل على المبغوضية، وإذا دل على المبغوضية لم يحكم الشارع بصحته، وهو معنى البطلان. الجواب: الشارع ربما لا يحكم بصحة المسبب لأنه يبغض المسبب، لكن لو خالف المكلف وجاء بالسبب فإن الشارع قهران يمضي المسبب حتى لا يخرب قانون السببية والعلية. واضح؟ إذن الدليل الأول التماس دعاء. نقرأ هذا المقدار. فقد يقال بأن ذلك تعلق الحرمة بالمسبب يقتضي البطلان لوجهين، يعني يقتضي بطلان المعاملة لوجهين. الوجه الأول إن هذا التحريم، تحريم المسبب، يعني مبغوضية المسبب، أي مبغوضية التمليك بعوض في مورد البيع. مثلا التمليك بعوض، يعني أملكك هذا الكتاب بعوض بثمن معين، عوض هذا الكتاب. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك، يعني فلا يعقل أن يحكم الشارع بذلك، يعني بانتقال ملكية السلعة للمشتري. وعدم الحكم بذلك، عدم الحكم بانتقال ملكية السلعة للمشتري، عبارة أخرى عن البطلان، عن بطلان المعاملة. بعد إذا ما حصل نقل وانتقال المعاملة باطلة. والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، أحدهما الأمر الأول إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، الإيجاب والقبول، سبب عن سبب المعاملة، والآخر جعل الشارع للمضمون، يعني لمضمون المعاملة وهو الملكية في مثالنا. وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة، قد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب، بإعدام المسبب يعني بإعدام الملكية من ناحية الأمر الأول خاصة، يعني من ناحية إعدام الأمر الأول خاصة. ما هو الأمر الأول؟ الإيجاب والقبول العام، يعني من ناحية إعدام العقد. يقول أعدم الملكية بإعدامك للإيجاب والقبول، بإعدامك للعام، لكن لو خالفت وعقدت تحققت الملكية، لا بإعدامه، يعني لا يكون غرض المولى متعلقا بإعدامه، دام المولى بإعدامه من ناحية الأمر الثاني، يعني من ناحية إعدام الملكية من ناحية الأمر الثاني، من ناحية إعدام المضمون. لا، إذا جئت بالسبب الإجابة والقبول يتحقق المضمون، يتحقق الأمر الثاني لا ينعدم. فلا مارع من أن يحرم المولى المسبب على المتعاملين، لكن يحرم المسبب يعني الملكية بتحريمه للسبب إذا أعدمت السبب، لكن لو جئت بالسبب يتحقق المسبب. ويجعل بنفسه، يعني ويجعل المولى بنفسه المضمون الملكية على تقدير، يعني على فرض تحقق السبب، تحقق العقد، تحقق الإيجاب والقبول. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، ما ذكره المحقق النائني قدس الله نفسه الزكية، يقول هذا التحريم، تحريم المعاملات، تحريم الملكية، تحريم المسبب، بمثابة الحجر على المالك. والحجر تعرفون بمعنى المانع، تقولون نحجر مال الصبي والسفيه، يعني نمنع الصبي والسفيه من التصرفات المالية، من التصرف في مالهما، فنسلب سلطنة الصبي والسفيه على المال. فإذا الشارع نهى عن المسبب، نهى عن الملكية، فهذا يعني أن الشارع حجر المكلف ومنع المكلف من الملكية، أي أنه سلب المكلف من السلطنة على الملكية. فإذا كان مسلوب السلطنة لا تصح المعاملة، مثل الصبي أو السفي لو باع البيت الملكية تتحقق، يحصل نقل وانتقال، ما يحصل لتحقق الحجر. كذلك الحال هنا، الشارع حينما يمنع الملكية فهو يحجر الملكية على المكلف، أي أن المكلف سلطنته مرفوعة عن الملكية. واضح سيد الشهيد يجيب، يقول ماذا تقصد من الحجر؟ هل تقصد الحجر الوضعي أو الحجر التكليفي؟ إن تقصد الحجر التكليفي يعني حرام، أنت ممنوع من مثل هذا البيع، يحرم عليك، أنت مأثوم إذا ارتكبت هذا الشيء، هذا مسلم نسلم به ونقول أهلا بناصرنا. لكن الحجر التكليفي لا يفيدنا في المقام، مقامنا نتكلم عن أثر وضعي وهو عدم صحة المعاملة أو صحة المعاملة، وفرق بين الإثم وعدم الإثم، وبين صحة المضمون وعدم صحته، تحقق الملكية وعدم تحققها. وإن كان مقصودك من الحجر أيها النائيني هو الحجر الوضعي، يعني عدم السلطنة على التمليك وعدم تحقق الملكية، فهذا أول الكلام، هذا هو بيت القصيد. إحنا ندعي أن الملكية تتحقق، أنت تدعي أن الملكية لا تتحقق، هذا أشباب المصادرة، رجع للدعوة دليل، ائتنا بدليل. أنت الآن ادعيت دعوة، قلت هذا الناي معناه الحجر، معناه المنع الوضعي، نحن نقول لا يعني المنع الوضعي. النتيجة هذا الدليل أيضا لا يمكن المساعدة عليه. نقرأ هذا المقدار. قال الثاني ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا التحريم يساوق الحجر، التحريم يعني التحريم على المسبب، يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنة المالك على نقل المال، فيصبح حاله حال المالك حال الصغير المحجور يعني، ومع الحجر والمانع لا تصح المعاملة، تكون باطلة فاسدة. والجواب إن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، يعني معاملاته غير نافذة. يعني ماذا معاملاته غير نافذة؟ يعني لا يترتب أثرها من النقل والانتقال، يعني السلعة لا تنتقل إلى ملكية المشتري والمال إلى ملكية البائع. والآخر المعنى الآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه، يعني منع المكلف من المعاملة. فإن أريد أن التحريم يساوق ويساوي الحجر بالمعنى الأول، يعني المعنى الوضعي عدم نفوذ المعاملة، عدم تحقق الملكية، فهو أول الكلام، هذا هو الدعوة، فهو أول الكلام، هذا الذي نبحثه. نحن ندعي أنه لا يقتضي منع المعاملة ولا يقتضي عدم تحقق الملكية، أنت تدعي أنه يقتضي عدم تحقق الملكية. وإن أريد أنه يساوقه، يعني يساوقه بالمعنى الثاني، يعني يساوي الحجر بالمعنى الثاني، يعني المنع الحجر التكليفي، فهو مسلم، المنع يساوق الحجر التكليفي. ولكن من قال إن هذا يستتبع الحجر الوضعي، إن هذا يعني الحجر التكليفي يستتبع يعني يقتضي الحجر الوضعي؟ لا يوجد هكذا. الآن عندنا حجر تكليفي وهو المنع عن البيع وقت النداء، وقت صلاة الجمعة يحرم البيع، هذا حجر تكليفي، ما في حجر وضعي. لو خالف وباع واشترى يحصل نقل وانتقال، لا يوجد حجر وضعي. بعضهم قال حتى في الربا من البنوك في المعاملات الربوية يقول يوجد حجر تكليفي ولا يوجد حجر وضعي، انت مأثوم اذا اخذ، لكن تحصل الملكية. فالظاهر ان تحريم المسبب لا يقتضي البطلان، لا يقتضي بطلان المعاملة. الان يأتي بدعوة اخرى معاكسة، معاكسة، التفت جيدا. الى هنا اخذنا ما هو منسوب للشيخ الانصاري وللميرزا النائيني ان تحريم المسبب يقتضي الفساد. الان بالعكس، ان تحريم المسبب يقتضي الصحة مو الفساد، صحة المعاملة. سبحان الله. كيف؟ يقولون لان النهي لا يتعلق بغير المقدور، النهي يتعلق بالممكن وبالمقدور. فاذا نهى الشارع عن بيع المصحف للكافر فمعناته ان الكافر يمكن ان يتملك المصحف، لانه اذا الكافر لا يمكن ان يتملك المصحف يكون النهي عنه لغوا، مثل لا تطر الى السماء، هذا غير معقول. انا ما استطيع اطير، ما عندي جناحين واضحى ولا. فيقولون هكذا ان النهي عن المعاملة مو يقتضي الفساد، ان النهي عن المعاملة عن المسبب يقتضي الصحة، لانه لم ينهى عن المسبب الا لان المسبب ممكن ومقدور. هذا الرأي منسوب الى ابي حنيفة ومال اليه صاحب الكفاية وبعض من تأخر عنه. النهي عن المسبب يقتضي الصحة. قال بل قد يقتضي الصحة، يعني بل قد يقتضي النهي عن المسبب الصحة، صحة المعاملة، كما أشرنا في حلقة سابقة. الحلقة الثانية في هذا المبحث أشار السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. هذا تمام الكلام في بحث اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. خلاصتها ان النهي عن العبادة يقتضي بطلان العبادة، بينما النهي عن المعاملة لا يقتضي فساد المعاملة، لا البطلان اذا كان النهي متوجها الى السبب، ولا البطلان اذا كان النهي متوجها الى المسبب. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، هذه اخر قضية عقلية، لأن البحث في الدليل العقلي على نحوين. النحو الأول صغريات الدليل العقلي، القضايا العقلية. البحث الثاني كبريات الدليل العقلي الكبرى، هل أن الدليل العقلي حجة أو لا. نحن إلى الآن ندرس صغرى، نقول هذه القضية، هل إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، هل إن وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته أو لا، هل أن تحريم الشيء يقتضي البطلان أو لا. ثم بعد ذلك نقول لو سلمنا بأن التحريم الشيء يقتضي بطلانه، فهل هذا الحكم العقلي حجة أو لا. آخر بحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، يعني العقل إذا حكم بشيء وقطع بشيء فهل يقطع الشارع بذلك او لا. يقسم الحكم العقلي الى قسمين، العقل النظري والعقل العملي. يعني عندنا كم عقل؟ عقل واحد لو عقلين؟ عندنا عقل واحد، ما عندنا عقلين. فالعقل واحد، لكن نظرا لاختلاف مدركات العقل قسم العقل الى عقلين، الى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. تارة العقل يدرك ما ينبغي أن يعلم أن يعرف، مثل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الدور مستحيل، التسلسل مستحيل، في هذا الشيء مصلحة، في هذا الشيء مفسدة، هذه كلها من مقولة العاقل النظري، يعني ما ينبغي أن ينظر، ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يعرف، فهي من مقولة العقل النظري. وأحيانا ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يفعل، ما ينبغي أن يعقل، واضح ولا؟ أن يقع، ما ينبغي أن يقع، مثل ماذا؟ الكذب حسن، الصدق حسن، الكذب قبيح، حسن الأمانة قبح الخيانة، حسن العدل قبح الظلم. هذا بس ينبغي أن تعرفه، وش فائدة تعرف أن العدل حسن وأنت تظلم، وتعرف أن الظلم قبيح وأنت تظلم؟ هذه ما ينبغي أن تعمل، أن تفعل، أن تقع. إذن العقل واحد لو اثنين، الله أعطانا عقل واحد لو عقلين، عقل واحد، العقل في وينه؟ في الراس لو في الرجوخ؟ لو في الروح يقول الشيخ مو تشتبهون، العقل مو في الراس، المخ الموجود في الراس، المخ الذي هو جهاز عصبي مادي مؤلف من نصفين، هذا موجود في الراس، الدماغ. العقل مو موجود في الراس او في الروح، وفي هذا العقل تعبير عن القوة المدركة والعاقلة، واضح ولا؟ يعني القوة المفكرة تلك القوة يقال لها عاقل، واضح ولا؟ سؤال بسيط لكن الناس ما يعرفوا يجاوبونه. المراد بالعقل القوة المدركة، القوة المدركة واحدة لو متعددة؟ واحدة، لكن الأشياء المدركة عندنا مدرك وعندنا مدرك، اسم فاعل مدرك بالكاس وهو العقل، عندنا مدرك، المدركات التي تتعقل، هذه المدركات على نحوين، إما مدركات ينبغي أن تعلم تعرف، فهي من مقولة العاقل النظري، وإما ينبغي أن تفعل أو لا تفعل، تعمل أو لا تعمل، فهي من مقولة العاقل العملي. إذن تقسيم العاقل إلى نظري وعملي بلحاظ المدركات، لا بلحاظ نفس العاقل، بلحاظ المستكشف لا بلحاظ نفس الكاشف والمستكشف، واضح؟ إذا العقل النظري أو الحكم النظري إدراك ما يكون واقعا، يعني هناك شيء موجود في صقع الواقع، يعني بحسب واقع الأشياء لا يمكن تحقق الدور، لا يمكن تحقق التسلسل، بحسب واقع الأشياء الظلم، بحسب واقع الأشياء لكل معلول إلا، بينما مقولة العقل العملي تدرس ما ينبغي أن يقع، الظلم ينبغي أن لا يقع، والعدل ينبغي أن يقع، الصدق ينبغي أن يقع، والكذب لا ينبغي أن يقع، واضح إن شاء الله مسألته. التفتوا لها جيدا. العدل حسان والظلم قبيح، حسن العادل قبح الظلم، حسن الصدق والأمانة كذب القبح والخيانة، حكمان واقعيان أو حكمان عقلائيان. ما الفرق بينهما؟ التفتوا جيدا. إذا قلت حكمان واقعيان يعني في صقع الواقع الظلم دائما قبيح والعدل دائما حسن، واضح ولا؟ سواء وجد عقلاء أو لم يوجد عقلاء، وجد عقلاء في الدنيا أو لم يوجد يبقى العدل حسن والظلم قبيح. هذا إذا قلت حكمان واقعيان، لكن لو قلت هما حكمان عقلائيان يعني ثبتا بحكم العقلاء، فرق بين العقل وبين العقلاء. العاقل يدرك الأمور الواقعية، العقلاء الحكم العقلاء إلى الحكم الذي اتفق وتبانى عليه العقلاء. احنا مو كلامنا في الحكم العقلي، حكم العقلاء يعني حسن العادل وقبح الظلم، حكم عقلي او حكم عقلائي. ان قلت حكم عقلي يعني حكم واقعي، ان قلت حكم عقلائي يعني ماذا؟ يعني العقلاء اتفقوا على ان العدل حسن والظلم قبيح. ربما يوم من الايام العقلاء يتفقون بالعكس، ان الظلم حسن والعدل قبيح في مورد من الموارد، واضح ولا؟ إذن حسن العدل قبح الظلم حكمان عقليان واقعيان أو حكمان عقلائيان وليس عقليين وليس واقعيين. هذا سؤال مهم، يوجد خلاف في المسألة. بعضهم قال حسن العدل وقبح الظلم من الأحكام العقلائية وليست من الأحكام الواقعية وليست من الأحكام العقلية. السيد أخوي رضوان الله عليه وابن سينا يرون هذا الرأي، بينما السيد الشهيد قدس سره يرى أنهما حكمان عقليان حكمان واقعيان وليس حكمين عقلائيين. إذن حسن العادل قبح الظلم السيد الشهيد يرى أنهما من الأحكام الواقعية العقلية، السيد الخوي بن سينا يرون يريان أنهما من الأحكام العقلائية. من قالوا بأنهما حكمان عقلائيان اختلفا أيضا في منشأ حكم العقلاء. القول الأول السيد الخوي يقول منشأها إدراك المصلحة وإدراك المفسدة، لأن العقلاء يدركون المصلحة يرون أن العدل حسن، لأنهم يدركون المفسدة يرون أن الظلم قبيح، لأنهم يدركون المصلحة يقولون الصدق والأمانة حسن، لأنهم يدركون المفسدة يقولون الكذب والخيانة قبيحة. ابن سينا يقول لا، منشأ الحكم العقلائي ليس هو إدراك المصلحة والمفسدة، وإنما الآداب والسلوكيات التي يسير عليها العقلاء. فبسبب السلوك الاجتماعي والآداب والأعراف الاجتماعية، هذه الأعراف قد تقول إن العدل حسن وإن الظلم قبيح، فهرست المطلب العدل والظلم العدل ينبغي أن يعلم، أن يفعل، أن يقع. الظلم لا ينبغي أن يعقل، لا ينبغي أن يعمل. هذا الإدراك أن الظلم حسن، أن الظلم قبيح والعدل حسن، هذا حكم واقعي أو حكم عقلائي؟ سيد الشهيد يقول إنه حكم واقعي، وهناك قول إنه حكم عقلائي. اختلف من قالوا بالعقلائية في سبب حكم العقلاء. القول الأول للسيد الخوي إن سبب الحكم هو إدراك المصلحة والمفسدة. القول الثاني لابن سينا إن السبب هو ماذا؟ العادات والرسوم التي سار عليها العرف الاجتماعي. الآن نأتي على مبنى السيد الشهيد. سيدنا أنت تقول إن الظلم، إن حسن العادل وقبح الظلم من الأحكام الواقعية. نعم. إذن ما الفرق بينها وبين أحكام العقل النظري؟ ما الفرق بين استحالة الدور واستحالة التسلسل وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهي من أحكام العقل النظري وهي أحكام واقعية، وبين حسن العدل وقبح الظلم وهي أيضا تقول من الأحكام الواقعية؟ يقول الفارق هو هذا. الفارق إن مقولة العقل النظري ليس لها جنب عملية، بينما مقولة العقل العملي لها جنب نظرية، لها جنب عملية. يعني حسن العدل وقبح الظلم تستتبع جري عملي، حسن العدل والأمانة قبح الكذب، والخيانة قبح الظلم والخيانة لها جنب عملية، تستتبع جريا عمليا. بينما الدور محال، التسلسل محال، هذا ما يستتبع جريا عملية. ومن هنا التفتوا جيدا، نعرف ان احكام العقل العملي ترجع الى احكام العقل النظري، لان احكام العقل العملي احكام واقعية واحكام العقل النظري ايضا احكام واقعية، مع فارق أن أحكام العقل النظري ليس فيها جنب عملية، بينما أحكام العقل العملي فيها جنب عملية. واضح إن شاء الله. هذا سيأتي فيما بعد فلا نعيد. نقرأ هذا المقدار. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، يعني شيء موجود في الواقع وندركه، مثل استحالة الدور، إدراك استحالة التسلسل، النقيضان لا يجتمعان. والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. أن يقع يعني أن يفعل، أن يعمل. واضح ولا؟ وبالتحليل، يعني بتحليل الحكم العملي، نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، رجوع الحكم العملي إلى الحكم النظري. لماذا رجع إليه؟ لأن الحكم العملي أيضا هو حكم واقعي وليس حكم عقلائي بناء على رأي السيد الشهيد. لأنه الحكم العملي ثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل. ما هو الفعل؟ الظلم فيه صفة واقعية، القبح. ما هو الفعل؟ العدل فيه صفة واقعية، الحسن. فنحن في الواقع ندرك صفة واقعية موجودة في العدل والظلم بقطع النظر عن حكم العقلاء، حتى لو عقلاء ما موجودين. واضح ولا؟ التفتين قال لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه هذا الفعل ينبغي أن يقع وهو الحسن، أو لا ينبغي أن يقع وهو القبح. تقدر أنت تحذف ينبغي تخلي حسن، لا ينبغي تخلي قبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان وليس صفتين عقلائيتين قد اتفق عليهما العقلاء كما ذهب السيد الخوئي وابن سينا. واضح او لا؟ قالوا على هذا نعرف، وعلى هذا ان العقل العملي ادراك لصفة واقعية، نعرف ان الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل كما يدرك العقل سائر الصفات والامور الواقعية التي اخذناها في الحكم النظري. اذا ما الفارق بين الحكم النظري والعملي؟ يقول غير انهما الان التفت جيدا، ما الفارق بين احكام العقل العملي وسائر الصفات اللي يدركها العقل؟ الفارق هو انه في هاتين الصفتين اتفق حكم العقل، يعني ان العدل حسن والظلم قبيح لا تجد اثنان يختلفان في ذلك، بينما في حسن بعض الاشياء وقبح البعض الاخر يختلفان. واضح ولا؟ مثلا ان العلاقة خارج اطار الزواج هل هي حسنة او لا، بوي فريند جيرل فريند حسنة او لا، في المجتمعات الاسلامية والمحافظات ترى انه محرم من اقبح القبائح، بينما في مجتمعات اخرى قد ترى انه حسن والعياذ بالله. غير انهما هاتان الصفتان الواقعيتان الحسن والقبح تختلفان عنها، يعني عن سائر الصفات والأمور الواقعية، الضمائر واضحة أو لا؟ غير أنهما الحسن والقبح تختلفان عنها عن سائر الصفات والأمور الواقعية في اقتضائهما، اقتضاء الحسن والقبح بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى. الأمور الواقعية الأخرى مثل الدور، استحالة الدور، استحالة التسلسل، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يستتبعان جريا عمليا، بينما هذا الأمر وهو أن العدل حسن والظلم قبيح يستدعي جري عملي. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك، يعني جريان عمليان. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح. يعني عندنا خصلتان فقط في الحكم العملي، الحسن والقبح. الحسن يعني ما ينبغي، القبح ما لا ينبغي. وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي، من الحكم العقلي وحكم الشارع. واضح إن شاء الله. خلنا نأخذ الأمر الأول بسيط لا داعي للإطالة فيه. إذا تحققت العلة تحقق المعلوم، أي علة؟ العلة التامة المؤلفة من وجود الشرط المقتضي ووجود الشرط وانعدام المانع. فإذا قطع العقل، قطع العقل بوجود المقتضي ووجود الشرط وانعدام المانع، في هذه الحالة نقطع بحكم الشارع، لكن أنى لنا أن نقطع بتحقق المقتضي، وأنى لنا أن نقطع بتحقق الشرط، وأن لنا أن نقطع بانعدام المانع، لعل بعض الشروط تخفى علينا أو بعض الموانع تخفى علينا. إذن النتيجة إن القطع العقلي النظري لا يستلزم الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الحكم النظري لكي يثبت لا بد من توفر الأركان الثلاثة للعلة التامة، وجود المقتضي، وجود الشرط، وانعدام المانع. ونحن قاصرون، غافلون، قد نغفل عن كثير من الشروط المتخلفة أو الموانع الموجودة. إذن النتيجة الحكم النظري القطعي لا يستلزم الحكم الشرعي، لأننا من أين لنا أن نقطع؟ يعني كلامنا صغرويا مو كبرويا. لا، لو ثبت الحكم العقلي فبها ونعمت، لكن أنى لنا أن يحصل الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه، هذه العلة، بكل خصوصياته وشرائط الملاك يعني المقتضي خصوصياته وشرائطه، هي الأمر الثاني الشروط. وتجرد عن الموانع عن التأثير، هذا القيد الثالث، كان يعني الملاك بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طرقه على طرق الملاك وفقا لحكمته تعالى. الله عز وجل حكيم، يجعل الأحكام على وفق الملاكات المصالح والمفاسد. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك إذا استكشف كل الخصوصيات والشؤون يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا من طريق البرهان اللمي. تعرفون عندنا برهان إني وبرهان لمي. البرهان الإني الانتقال من المعلول إلى العلة، من الدخان إلى وجود النار، إن المعلول يكشف عن وجود العلة، بينما البرهان اللمي بالعكس تنتقل من العلة إلى المعلول، وجدت النار إذن الدخان موجود والإحرام موجود، استكشافا لميا أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. ما هي العلة في مثالنا؟ الملاك. ما هو المعلول في مثالنا؟ الحكم. إذن كبرويا هذا مسلم، لو قطعنا بوجود العلة نقطع بوجود المعلول، كبرويا هذا مسلم. النقاش صغرويا في التطبيق، أن لنا أن نستكشف العلة، ولكن هذا الافتراض الجازم بتحقق العلة وتحقق الملاك وشرائطه صعب التحقق من الناحية الواقعية التطبيقية، يعني في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع. هذا الأمر، هذا محدودية الاطلاع، الأمر الذي يجعل الإنسان يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، بعض الملاكات الموجودة في الموقف وفي الحكم، فقد يدرك المصلحة في فعل، ولكنه هذا المكلف لا يجزم، هذا الإنسان لكنه لا يجزم عادة بدرجتها، بدرجة المصلحة وببدا أهمية المصلحة وبعدم وجود أي مزاحم لها، أي مزاحم لتلك المصلحة وأي معارض وأي مانع. وما لم يجزم بكل ذلك بوجود الملاك ووجود الشرط وانعدام المانع لا يتم الاستكشاف، لا يتم استكشاف الحكم الشرعي من تلك العلة. هذا تمام الكلام في الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. وارحمنا بمحمد.